فيبتدي
فالخير كل الخير جاء بوحيه
محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر في جامع الشيخ الحصري رحمه الله تعالى على طاعته، أسأله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء 23 من لقاءات شرحنا لأصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول الإمام رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي مبينة وهي دلائل القرآن، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. لازلت أتحدث عن الإيمان بالقدر، وقلت بعدما بينت في مقدمة مهمة بعض الأصول في هذا المبحث الخطير، وعرفت القدر لغة واصطلاحا، ودللنا على أن الإيمان به ركن من أركان الإيمان بالدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا، ثم قلت الإيمان بالقدر 4 مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وفيها 5 تقادير: التقدير الأزلي، والتقدير يوم الميثاق، والتقدير العمري، والتقدير الحولي، والتقدير اليومي، وسأفصل لكم ذلك الليلة إن شاء الله تعالى. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الإرادة أو المشيئة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. تكلمت بإيجاز عن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، ألا وهي مرتبة العلم، وأرجو أن تنتبه معي، لو اتضحت هذه المراتب في قلبك وعقلك لزال كل إشكال بإذن الله تبارك وتعالى،
يراودك في مبحث القدر، وهو مبحث خطير. العلم معناه أن تؤمن وأن تعتقد اعتقادا جازما، وأن تصدق تصديقا كاملا، وأن توقن يقينا تاما أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. علمه علم محيط شامل، أحاط علمه بكل شيء. ودللت على ذلك ببعض الآيات من القرآن، والقرآن مليء. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أنا عاوزك تعيش مع الآيات، مش مجرد آيات بتتلى إخواننا. والله لو تدبرنا آية واحدة من هذه الآيات لامتلأت قلوبنا إيمانا ويقينا. أما رب العزة يقول: وما مفيش، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. مفيش ورقة بتسقط من شجرة في الكون كله إلا بعلم الملك. ده أمر يعني يملأ القلوب ثقة فيه جل جلاله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض، إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. والأدلة كثيرة. خذوا دليلا أو دليلين من السنة على هذه المرتبة، لأنني ما دللت لها في المحاضرة الماضية بأدلة السنة، وإلا فالأدلة بين يدي كثيرة، لكن سأكتفي بذكر دليل أو دليلين. ومن أراد أن يرجع إلى التفصيل فليرجع إلى كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب، أو إلى كتاب الإيمان بالقدر، أو إلى كتاب الأصول الثلاث. أنا فصلت أيضا قضية الإيمان بالقدر في شرحي لكتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والكتاب مطبوع منذ سنوات طويلة، أسأل الله أن يتقبل يا رب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين. صحيحين من حديث ابن عباس وغيره، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين. خلاص، فصل. شايف السنة واضحة ازاي؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. ما خلي بالك، أصل بكل أسف القدرية الجبرية الأغبياء اللي هم الإبليسية، يسميهم علماؤنا بالقدرية الإبليسية لأنهم يتشبهون بإبليس في ترك العمل احتجاجا بالقدر، فهم يحتجون بالقدر على فعل الذنب وعلى عدم فعل الطاعة. لكن لو فهمت أن الله تبارك وتعالى لا يكره أحدا على فعل معصية، كيف يأمرك بالطاعة؟ كيف وهو يأمرنا بالطاعة؟ كيف يقول عاقل بأنه لولا أنه أكره العصاة على معصية ما عصوا؟ هل يقول ذلك عاقل؟ كما قال أحد السفهاء منهم حينما عاد من إصلاح بين متخاصمين. خلي بالك شبابنا بالذات، خلي بالهم أن دي شبهات خطيرة، وعشان ما فيش علم ممكن أي ابن من أولادنا يزل. راجع من خصومة كان بيفض خصومة بين متخاصمين، فهو راجع بيسألوه بيقول: كنت فين؟ أين كنت؟ قال: كنت أفض خصومة بين متخاصمين إلا قال وأصلحت بينهم؟ قال نعم وأصلحت بينهم إلا أن يفسد الله بينهم بعد ذلك. يا خسيس يا خبيث، أنت نسبت لنفسك الإصلاح ولم تخجل ولم تستحي أن تنسبه لربك الذي وفقك له، إن لم يفسد الله بينهما بين ذلك، يعني يصف نفسه بالإصلاح وينفي ذلك أن الله يريد الإصلاح بل وأمر به، ينفي ذلك عن رب العزة. الله جل وعلا قل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهو ينفي هذا عن ربه سبحانه وتعالى. وكما قال هذا الغبي أيضا الذي جاء به لعمر بن الخطاب ليقيم عليه الحد من الخمر أو من السرقة، فقال له يا أمير المؤمنين كيف تقيم علي حدا في ذنب قدره الله علي، فأنا ما ارتكبت هذا الذنب وهذه الكبيرة إلا بقدر. فقال له عمر وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر، وأنا لا أقيم عليك الحد إلا بقدر. وأذكر لكم بعض المناظرات بين أهل السنة حتى من عوام أهل السنة ومع رؤوس القدرية الجبرية والقدرية النفاة والقدرية الشركية والقدرية الإبليسية. هذكر لكم بعض المناظرات الخفيفة لأن منهجي أني لن أذكر أبدا أقوال هؤلاء الباطلة حتى لا أشوش على كثير من أولادنا وأبنائنا ممن لم ترسخ عقيدتهم وينضج علمهم، فربما تسقط الشبهة في قلب لا نستطيع أن نخرجها، لكنني سأبين لك الحق بدليله. وعلماؤنا قد كفونا الرد على هؤلاء وتفنيد شبهاتهم بما لم يدعوا والله مجالا لمثلي أن يفند شبهات هؤلاء الضلال، يعني كلنا بلا استثناء عالة على سادتنا وإمتنا من العلماء. إخواننا من أنتم فيه الآن والله العظيم من أجل النعم ومن أشرف النعم، غيرك الآن يجلس على النت، وغيرك الآن يجلس على مقهى، وغيرك الآن يجلس في مجلس غيبة أو نميمة، وغيرك الآن في حفرة معصية، وغيرك الآن في مستنقع خمر أو في بيئة زنا، فأنت الآن في نعمة من أجل النعم. ارجعوا المجالس العلم، مش لي فقط، لا لكل إخواني من أهل العلم من الدعاة من دعاة أهل السنة، ارجعوا إلى مجالسهم، احرصوا على مجالس العلم، والله لن تنالوا الرحمة ولن تتنزل عليكم السكينة أمام التلفزيون ولا أمام الفضائيات، حتى ولو كنت تشاهد شيخا من المشايخ أو عالما من العلماء، هنا في بيوت الله، هنا في مجالس العلم تتنزل عليكم السكينة وتغشاكم رحمة الملك وتحفكم ملائكة الله ويذكركم الله في الملأ الأعلى عنده. هنا فقط، هنا فقط في مجالس العلم فقط. تحرم نفسك ليه؟ تركت الخير ده ليه؟ ابتعدت عن مجالس العلم للعلماء الربانيين ليه؟ ايه الجديد؟ ما الذي حدث؟ ارجع الى هذه البيئة وحافظ عليها، وسل الله ان لا يحرمك منها، بل وسل الله ان يتوفاك فيها. انا ما انساش ابدا والله العظيم زمان، او من 20 سنة او 25 سنة مش فاكر، ممكن تلاقي الكلام ده موجود على المواقع دينا وما عرفهاش، يعني والله ما عرفها، بس ممكن تلاقوه، وانا جالس في شبرة تقريبا او في مبابة مش فاكر، اكيد حد منكم يبقى عارف، وجالس ألقى محاضرة وطالب علم قاعد مات وانا بلقي المحاضرة. فاكرين حد فاكر المشهد ده؟ فين؟ في المطرية واحنا جالسين وكان صايم. طب دي معلومة ما عرفهاش، يموت وهو جالس في محاضرة. وغيرت الموضوع لما قالوا لي فلان قاعد برا في الزحمة برا المسجد مات، قلت له مات وهو جالس معانا دلوقتي وكان حاضر من اول المحاضرة؟ قالوا نعم، وقع دلوقتي شفناه ميت. اي عظمة دي، اي فضل. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة ونجنا من الفتن واعصمنا من الفتن وثبتنا على الحق حتى نلقاك. طول ما انت محافظ على مجالس العلم ان شاء الله هتموت على العلم بعد طول عمر وحسن عمل بإذن الله. ليه؟ لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ما بقولكش احضر لمحمد حسن لوحده، لا والله، ما قلت ذلك في حياتي قط، بل احضروا لي ولإخواني من أهل العلم والفضل من علماء السنة جزاهم الله عنا خيرا، أنا أقبل رؤوسهم قبل أن تقبلوا أنتم رؤوسهم، شيوخكم وعلماؤكم المعروفون، أهل الفضل، أهل العلم، أهل الخير، أهل الدين، أهل الإيمان، أهل الصدق، أهل المروءة، الذين علموا الدنيا بفضل الله على مدار 40 عاما مضت، وما سمع أبناء الأمة العلم إلا منهم بفضل الله جل وعلا. انصروهم وذبوا عن أعراضهم، وإلا فوالله يأثم كل من يسمع رجلا سفيها بذيئا بلا خلق ينال من العلماء ويأكل لحومهم وينتهك أعراضهم، يأثم كل مسلم يستطيع الرد عن علمائه والذب عن أعراضهم ولا يرد. والله يأثم، والله يأثم، والله يأثم. وقد قرأت عليكم هنا قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وبين أنه من الواجب الشرعي أن نذب عن أعراض علمائنا وشيوخنا، والواجب من يترك الواجب باتفاق يأثم. إذا كنت قادرا فلا تتخاذل، ذب عن العلماء وألقم من يأكل لحومهم حجرا، وبين له الحق بأدب، فمنهجنا الأدب ومنهجنا الخلق، ولن نفارق مقام الأدب حتى نلقى من علمنا الأدب على حوضه إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع الحبيب محمد في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن لا يزغ قلوبنا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب، يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين، مش معناها أن الله أكرههم ليعملوا ما يعملوه من الذنوب والمعاصي. ما أكرهتكش، أنا لما أقول لك النهاردة أنا أعلم أن الطالب الفلاني من طلابي ده إن شاء الله تعالى له مستقبل طيب في العلم والدعوة، هل تفهم من هذا أنني أكرهته في يوم من الأيام على فعل ما ارتكباه؟ لا يمكن أبدا. الله أعلم بما كانوا عاملين، كيف يفهم القدرية الإبليسية أو الجبرية أو حتى النفاة أن الله لا يعلم أو أن الله يكره العامل على فعل عمله أو على عمل عمله؟ نحن نؤمن أن الله خالق العبد وخالق العمل، لكن من أين لك فهمك أن الله أجبر العبد على فعل الذنب وهو مهيئ له لفعل الطاعة ولفعل المعصية؟ ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح وقد خاب. يبقى أنت مهيئ للتزكية والتدسية، أنت مهيئ للفجور والتقوى، أنت مهيئ للخير والشر، أنت مهيئ للحلال والحرام، أنت مهيئ للطاعة والمعصية. وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الطاعة وطريق المعصية. أنت الآن جاي المسجد بتوفيق الله لك وأنت تعلم أنك تسلك طريق الطاعة، خرجت إلى مجلس معصية أو إلى مكان معصية أنت تعلم وأنت تخطو على طريق المعصية أنك ذاهب إلى طريق المعصية. العبد مهيئ للاثنين بفضل الله جل وعلا، حتى لا تحتج بالقدر على فعل الذنب، وحتى لا تستدل بالأدلة في غير مواضعها وبدون تحقيق مناطاتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، نظر النبي، يا سلام، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين، إلى رجل من المسلمين في صفوف المسلمين يقاتل المشركين، وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، يعني في رواية تانية لا يدع شاذة ولا فاذة من الأعداء إلا تبعها بسيفه. شايف البطولة عاملة إزاي؟ لا يدع شاذة ولا فاذة من الأعداء إلا وتبعها بسيفه. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال لا إله إلا الله، من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ده في الميدان، عشان أنا قلت لكم قبل كده احنا ما نقدرش نحكم لأحد بشهادة، ما نقدرش نقول الشهيد فلان، لا ما نقدرش، على سبيل القطع والجزم، لا ما اقدرش، انما ارجو الله ان يتقبله عنده في الشهداء. انما الشهيد فلان، لا ما اقدرش. حتى ولو سقط في ميدان قائده المصطفى ما اقدرش اقطع له بالشهادة، انما ارجو الله ان يتقبله عنده في الشهداء. شوف النبي يقول ايه، من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. صحابي جليل بقى فاهم واعي قال لك لا مش ممكن النبي يقول على هذا الرجل من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا والرجل ده يموت على الدين او على الاسلام، ابدا، لازم في حاجة، لازم في شيء. فتبعه الصحابي، تبع هذا الرجل، اذا جرى جرى معه، واذا وقف وقف معه، وفجأة اصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل فوضع رمحه في الارض ووضع سن رمحه في صدره واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. ما النبي صادق اصلا لما النبي قال كده، من احب ان ينظر قلبي ايه، ها، بوحي، احسنت، قال بوحي، ما وكلامه في البلاغ عن الله وفي دين الله ايه، وحي، ما قالوش كده، من احب ده وحي. فالرجل قال لا، الرجل ده وراه حاجة، ده فيه سر في المسألة. فلما اتكأ بصدره على سن رمحي فقتل نفسه، اقبل هذا الصحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا فنظر اليه وقال اشهد انك رسول الله. فقال النبي وما ذاك، ايه اللي بيخليك تقول كده؟ قال قلت لفلان يا رسول الله من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا، وكان من اعظمنا غناء عن المسلمين، اي صدا عنهم وزودا عنهم ودفعا عنهم، فعرفت انه لا يموت على ذلك. شايف بقى الصحابي اللي مصدق للنبي واللي مؤمن بصدق النبي وكلام النبي، قال فعرفت انه لا يموت على ذلك، فلما خرج استعجل الموت فقتل نفسه. فلما خرج استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي عند ذاك، وده حديث مرعب مرعب، يعني يخيف كل مؤمن تقي، مش الحديث في ذاته، لا، الكلام نفسه يخوف المؤمنين الصادقين. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليعمل الزمان الطويل. وفيه رواية سهل بن سعد بقى زيادة رائعة وجميلة جدا تزيل عنك كل إشكال، لأن الناس كانت بتستغرب، إن العبد، أو في لفظ إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إهدى، حاجة رعب، حاجة تخوف، حاجة تخوف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ولذلك في رواية البخاري، في آخر رواية البخاري، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. طب فيه زيادة بقى في حديث سهل بن سعد الساعدي جميلة جدا، أراحت قلبي وتريح قلب كل مسلم وقلب كل مؤمن. الزيادة دي بتقول ايه؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس. وضحت؟ فيما يبدو للناس، إنما هو أصله إيه؟ مرائي، منافق، النية مش لله، إنما هو بيظهر أنها. زال الإشكال عندكم؟ زال والله؟ أقول لك إن الرجل لأعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس. راجل بني مسجد ضخم كبير وعمل مؤسسة كبيرة جدا، عمل خير عظيم فيما يبدو للناس أنه من أعظم الأعمال، يجي يوم القيامة ما ليش حاجة أبدا من ده، فين المسجد اللي أنا بنيه؟ ما فيش يا راجل، أنت تكذبت عليهم هناك وخدت جزائك في الدنيا. قال أنت جاي تكذب هنا ولا إيه؟ ما لكش حاجة هنا، وراجل تاني مسكين يفتح الكتاب يلاقي انه في الصحيفة عنده انه تصدق في اليوم الفلاني في مثلا مدينة 6 اكتوبر مثلا امام جامع الحصري مثلا بجبل تمر، مكتوب انه تصدق بجبل من التمر يوم الثلاث او يوم الخميس او يوم الاثنين في مسجد الحصر. يا رب ده مش كتابي بقى، ده مش كتابي يا عم. كتابك؟ لا والله ما كتاب، انا عمري ما تصدقت بكيلو تمر. يا رب مكتوب لي في الصحيفة ان انا تصدقت بجبل تمر، ده مش كتاب. يا عم كتابك وانت في مصلحة الضرائب، هذا كتابك فعلا. طب الجبل ده جنب مين؟ هي تمرة واحدة يا مسكين وانت صايم في رمضان قاعد جنب الاخ من اخوانك اديته تمرة خالصا لله فقبلها الله منك بيمينه ونماها لك حتى صارت عنده كالجبل. الله 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 الله، شايف العظمة يا اخي؟ سبحان الله، حتى صارت عند الله كالجبل. والتاني جامع ضخم مؤسسة كبيرة بس عشان يتقال المحسن الكبير المنفق السخي الباذل، يجي يوم القيامة لا يلاقي جامع ولا يلاقي حصيرة، خلاص فجعلناه ايه؟ هباء منثورة. وش انت حافظين الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، مات في الميدان فيما يبدو للناس هو الشهيد فلان، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت. آه يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. كنت عاوز الفضائيات تصور والصحف تكتب ووسائل الإعلام تنقل ومواقع التواصل تتكلم حتى قيل قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل خلاص ما انت اللي انت عاوزه خدته في الدنيا، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل علم العلم، سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب، وقرأ القرآن سلم يا رب، عالم عالم وقارئ للقرآن، أول من تسعر به النار عالم عالم. آه أما كنت أسمع الحديث ده أقول إزاي يا رب نجينا يا رب، عالم وقارئ للقرآن ليه؟ أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت، فيقال له كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. انت تعلمت العلم من اجل الناس، من تعلم العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار، ده كلام النبي، فهو في النار. ما تعلمتش لله ولا علمت لله، فامر به ثم سحب على وجهه حتى القي في النار. والقارئ للقرآن اتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال قرأت فيك القرآن، قال كذب ولكنك قرأت ليقال هو قارئ، صوت جميل وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير التي تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك، قال كذب ولكنك أنفقت ليقال هو جواد كريم سخي منفق باذل وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانة.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس. ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد من يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم، أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس. الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مول فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مول فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مول فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم لا تجعل في أقوالنا ولا في أحوالنا ولا في أعمالنا حظا للشيطان ولا للخلق ولا للنفس ولا للهوى، برحمتك يا أرحم الراحمين. شايف بقى النبي يقول إيه؟ وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة. يا سلام يا سلام. اخواننا بيقولوا لي عن رجل من اهل القرآن الربانيين الصادقين، ودول في الامة كتير بفضل الله، والربانيون من العلماء في الامة كتير بفضل الله، طبيب. دخل هذا الرجل لحية بيضاء وجه منير مشرق لغرفة العمليات. الكلام ده والله حكاه لي طبيب وانا في مسجد العزيز بالله منذ اكثر من 15 إلى 20 سنة، بس مش فاكر بالضبط. قال لي والله يا شيخ محمد انا من شدة بكائي كنت اخشى وانا اجري له الجراحة، كنت خايف. بقول اول ما دخلنا هذا الوالد ولبس ملابس الجراحة او العملية يعني غرفة العمليات بكى، فبقول له يا شيخنا بتبكي ليه؟ ده انت ما شاء الله الوجه منير ومن اهل القرآن. قال له لا يا ابني انا مش خايف لا من العملية ولا من الموت. قال له ما الخيف من ايه بتبكي ليه؟ قال له بس انا عاوز اسأل حضرتك، العملية دي بتاخد كم ساعة؟ قال له يعني من 4 ساعات لـ6 ساعات وربنا ان شاء الله يدعي لنا. قال له ده اللي مخوفني. قال له ايه يعني خايف من ايه؟ قال له انا خايف بس مع البنك ما اعرفش اقرا الورد اليومي من القران. الله، الورد اليومي انا مش هقراه النهارده مع الجراحه والبنج وعلى ما فوق واقرا هيفوتني الورد. فاتك بقاله كم شهر، فاتك بقاله كم يوم. انا عارف انها هترجع له في رمضان تاني وفي اخر شوال هتسيب برضو المصحف. شايف الرجل فوق 70 سنة شايف بيعلمنا الهمة ازاي. ما اقدرش افوت يوم من غير ما اقرأ ورد القرآن اليومي. قال له بتقرأ قد ايه في اليوم؟ قال له 3 اجزاء. 3 اجزاء معذرة والله، 10 اجزاء. انا بختم يا ابني كل 3 ايام مرة. 10 اجزاء انا بختم كل 3 ايام مرة. وده سهل جدا يعني عشان واحد لا بفضل الله سهل عند اهل القرآن سهل. كل 10 ايام يختم، كل 3 ايام يختم مرة سهل. بس للناس اللي يبقى ربنا مبارك لها في اوقاتها وعندها شيء من الفراغ يعني. وده راجل جالس متفرق. جدي لامي كان يختم القرآن كل 3 ايام مرة. والله رأيت بعيني وسمعت بأذني. والله جدي لأمي الذي علمني ورباني وحفظني رياض الصالحين وأنا في سن 10 سنين على أنه مصحف، قال لي ده زي المصحف تحفظ رياض الصالحين، ده كلام ربنا ده كلام النبي. بقيت أسمع لي رياض الصالحين من الجلدة للجلدة زي الفتحة للناس، باب كذا قال رسول كذا، يقول لي ده زي ده، تحفظ الكتاب ده زي ما بتحفظ القرآن. كانوا ناس أهل قرآن واهل ذكر واهل طاع. والله كنت يعني اذا ذكر احد احدا في مجلسه وقف رجل امي بس يحفظ كتاب الله، وكان شافعي المذهب ويحفظ اصول الشافعي كامله. اول ما رجل يجي من الفلاحين ابائنا ويجلس في مجلسه ويجي يقول فلان يوم قايم وقف يمشي يقول له انا لا يذكر احد في مجلسي بسوء، ما تغتبش حد في مجلسي. فكنت اقول له يابا، ما بنادرش الا يابا، بقول له يابا ليه؟ يقول لي يا ابني، شوف لا اله الا الله، يقول لي يا ابني اخشى ان انسى آية من القرآن لسماعي غيبة احد دون ان ارد غيبته. انسى آية، ما هي المعصية. والسيدنا عبد الله المسعود قال اني لاحسب ان الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. الدروس التربية دي هي اللي تعنيني، والله والله هي اللي تعنيني، لأن اللي يعنيني الأدب، اللي يعنيني التربية، اللي يعنيني الخلق. ما قيمة العلم بغير أدب، وما قيمة العلم بغير خلق، وما قيمة العلم بغير خشية وخشوع وبكاء وإجلال واحترام وتقدير لخلق الله وعباد الله. اللهم ارزقني وإياكم الأدب والخشية منه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشاهد يقسم لي بالله هذا الطبيب المسلم، واللي والله يا شيخ محمد الرجل ده قال لي طيب ممكن تسمح لي أصلي 2 ركعة في غرفة العمليات؟ قال له تفضل. قال له وسيبني أقرأ من الورد بتاعي جزءا كاملا. قال له أنت بتقرأ من الحفظ؟ قال له نعم، أنا أحفظ القرآن كاملا بفضل الله كما أحفظ اسمي. قال له طب اتركني أقرأ الجزء الأول، وبعد ما خلص الجزء الأول هشور لك، خلي الطبيب بتاع البنج يدخل يديني البنج وتوكل على الله. قال له خلاص. يقسم لي بالله اللي والله يا شيخ محمد قرأ الجزء وهو على غرف سرير الجراح، ثم أشار لي فأشرت لطبيب التخدير فأعطاه حكم التخدير. يقول أقسم بالله يا شيخ محمد ما توقف هذا الرجل عن القراءة حتى ونحن نجري الجراحة. القلب بقى حبيبي هو اللي شغال، مصل اللسان ده مغرفة للي هنا، خلي بالك اللسان ده ما بتحركش كده، اللي بحرك اللسان من الجوارح ايه؟ القلب يا حبيبي، القلب ده هو الملك. انت فاكر عينك ده هتبحلق كده تبص على الحرام والقلب ده صاحي حي؟ لا، تبقى غلطان. ده العين ما تبحلقش وتبص على الحرام الا لما يكون ده نايم او مريض او ميت او ميت. اما تذكروا بالله وما تذكرش يبقى هنا هنا اللسان ده بتحرك بده. مش النبي قال كده؟ الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت واذا فسدت الا وهي قلب. هو اللي حرك اللسان مغرفة القلب. تسمع اللسان تعرف اللي في القلب ايه على طول على طول. ده كلام علمائنا. تسمع الكلام تتعرف على ما في القلب، اما ان يخرج نورا واما ان يخرج ظلاما وعفنا. فهذا ما يحمله القلب من نور او شرك او نفاق او رياء او حقد او غل او حسد او كبر او عجب او هوى الى غير ذلك من امراض القلوب. احنا بنهتم بامراض الابدان بس ما بنفكرش في امراض القلوب. اسال الله ان يشفي امراض قلوبنا. يا سلام، ربنا ذكرني الان بوصفه قلت لكم قبل كده. جاء رجل الى سفيان الثوري فقال يا سفيان صف لي دواء لمرض قلبي. فقال له عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن وصفه بمصفاط المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. اللهم اشف أمراض قلوبنا يا رب. الرجل استمر في التلاوة، والرجل بيبقى نعم على فراش الموت وتلاقي عمال يتكلم، وده حصل ومنا من رأى عمال يتكلم. ده بيتكلم بقى باللي في قلبه وده بيتكلم باللي في قلبه. شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم كلاما نفيسا في هذه القضية، قال الذي يغلب على اللسان في موقف الموت في أثناء الاحتضار هو ما يغلب على القلب من خير أو شر. واحد لما نام على فراش الموت يقول له لا إله إلا الله، يقول ألف ألفين عشر تلاف اللي في البنك هو ده اللي غالب على القلب. راجل ينام على فراش الموت لا يغفل عن لا إله إلا الله، لأن قلب معلق بلا إله إلا الله معلق محمد رسول الله. فده راجل قلب معلق بالقرآن يختم له بالقرآن، هو الحمد لله لم يمت في الجراحة، لكن انظر كيف تعلق قلبه بكلام ربه بصدق مش بتمثيل، بصدق. فلم يحرم من القرآن حتى حين خدر، لأن القلب هو اللي بيحرك هذه الجارحة ألا وهي اللسان. لسان صادق عفيف وقور ذاكر تقي نقي، ده بسبب ما في القلب من حب للذكر والتقوى والخير. لسان كذاب نمام مغتاب أفاك آثم يشهد الزور ينقل الباطل، لا يستحي في ذكر ألفاظه مع زوجته ولا مع أولاده ولا مع جيرانه ولا مع مرؤوسيه، لأن قلبه مليء بهذه البذاءات ومليء بهذه الأمراض. فالقلب يغترف اللسان من هذا الإناء ويخرج ما فيه من خير أو من شر. اللهم املأ قلوبنا بما يرضيك ولا تخرج على ألسنتنا إلا ما يرضيك يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله استعمله. وفي لفظ تاني سألنا عنه أحد الطلاب عسله، نعم هذا أيضا لفظ صحيح حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، إنما الأعمال بالخواتيم بالخواتيم. وفي طبعا يعني أمثلة وقصص كثيرة بس مش هو ده المجال الآن. طيب يبقى بكفاية كده الحديثين دول في قضية مرتبة العلم، أن الله يعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد الله أعلم ما كانوا يعملون، وحديث سهل بن سعد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينظر إلى وجه من أهل النار، هذا أيضا بوحي. فهذا علم الله تبارك وتعالى، الله يعلم ما أنا فاعله الآن وما أنا فاعله غدا حتى ألقاه سبحانه وتعالى. فعلمه ليس كعلمنا، الله يعلم وأنت تعلم، لكن علم الله ليس كعلمك وليس كعلمي. فعلم الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم كيف يكون. المرتبة الثانية باختصار مرتبة الكتابة، علم فكتب. الكتابة طبعا حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله احفظ كلكم حافظينه كلكم حافظينه. وفي الاخر جف القلم قال عليه الصلاة والسلام رفعت الاقلام وجفت الصحف. خلاص ده برضه في مرتبة الايه العلم. الكتابة ايه هي بقى؟ علم فكتب جل جلاله. الكتابة فيها خمسة تقادير وركز معايا قوي. مرتبة الكتابة كمرتبة ثانية من مراتب الإيمان بالقدر فيها خمسة تقادير. التقدير الأول التقدير الأزلي. الله. التقدير الأزلي أول مرتبة من مراتب الكتابة. كتب الله في الأزل. يبقى المرتبة الأولى إيه؟ ها؟ العلم. المرتبة الأولى والمرتبة الثانية الكتابة فيها كم تقدير؟ خمسة. التقدير الأول التقدير الأزلي. ركز قوي، عاوزك تحفظ الإيمان بالقدر وتطلع تشرحه لأولادك ولإخوانك. التقدير الأزلي معناه إيه؟ هو التقدير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض. الله أكبر. فالله هو الرازق قبل أن يخلق المرزوقين، وهو العالم وهو العليم جل جلاله، وهو العليم قبل أن يخلق أحوال من يعلم علمهم إلى يوم الدين. قال تعالى: يا الله ما أصاب من مصيبة في الأرض، يا إلهي مش في مصر، في الأرض، ولا في أنفسكم إلا إمتى؟ إمتى؟ من قبل أن نبرأها، من قبل أن تقع هذه المصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض، في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الله، هل تذوقت حلاوة المعنى في هذه الآية الليلة؟ أنا عارف أنك حفظها، بس لما تأتي في السياق بقى وفي موطنها تستوعب المعنى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فات. خلاص ارضى وسلم، سلم سلم تسلم وتسعد وتنجو. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص اللي فاتك ده مش ليك، لو كان لك والله ما فات، والله لو كان لك ما فات، والله لو كان رزقك ما أخذه أحد. لا تخافش أبدا، كن قويا واثقا بالله، راجيا له، مفوضا له، متوكلا عليه، عالما بأن الأمر أمره، وأن التقدير تقديره، وأن التدبير تدبيره، وأنه لا يقع شيء فيك من محنة أو منحة، من شفاء أو مصيبة إلا بقدره. فلا تأس على ما فات ولا تفرح بما هو آت، بل افرح فرح الشاكرين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يعملون. ولا تفرح فرح البطرين، فرح قارون. فالفرح فرحان، فرح بالطاعة وفرح المؤمنين، وفرح بالمعصية هو فرح العصاة والمذنبين والمجرمين. وقال الله عز وجل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: وكل صغير وكبير قول مستطر، مستطر مكتوب يا سلام، مكتوب خلاص. وقال محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله الله الله، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء جل جلاله، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. حديث جميل قوي. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. كان الله، احفظ معايا، ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض جل جلاله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي رواية جميلة بل هي عمدة في باب القدر من حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله، كتب، أحسن واحد يلقى باللفظ كتب دي منين، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب الحديث ده فيه زمن يا مولانا، وانت حضرتك استدلت به الآن في التقدير الأزلي، والحديث فيه زمن قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. خلي بالك، هنا أنا استدلت بالحديث في مرتبة التقدير الأزلي أو في التقدير الأزلي عشان أثبت الكتابة. كتب الله، كتب الله، يبقى تقديره كتب الله مرتبة الكتابة. طيب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، انتبه، الزمن المذكور في الحديث زمن الكتابة وليس زمن التقدير، فالتقدير أزلي. انتبهت؟ الزمن المذكور في الحديث زمن ايه؟ الكتابة، كتب الله، ده زمن الكتابة، انما التقدير ايه؟ ازلي، اسبق من الكتابة، الكتابة مرتبة من مراتب القدر، انما التقدير ازلي. كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. طيب في رواية في سنن ابي داود ومسند احمد، سنن الترمذي سند حسن، من حديث عبادة بن الصامت قال لولده، قال عبادة لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. الله أكبر، قال الله القلم: اكتب. قال: ربي، ماذا أكتب، ماذا أكتب؟ فقال جل جلاله: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فقال: يا بني، عبادة يقول لولده، شوف الآباء كانوا بيقولوا لأولادهم إيه، الله الله، يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. اللي ما يؤمنش بالقدر وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، من مات على غير هذا فليس مني. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قالت أم حبيبة زوج الحبيب، أم حبيبة رضوان الله عليها، قالت يا سلام اللهم امتعني، بتقول كده بتدعو ربنا والنبي جالس عندها بتقول له اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية في الجنة. اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل أحدا على حساب المنهج ولا يجامل أحدا على حساب الدين. سمع أم حبيبة تدعو بهذا الدعاء الجميل، اللهم امتعني بزوجي وبأبي أبي سفيان وبمعاوية في الجنة، يعني اجمعني بهم في الجنة ومتعني بصحبتهم في الجنة. فالنبي عليه قال عليه الصلاة والسلام يا أم حبيبة قد سألت الله لآجال مضروبة، قد سألت الله لآجال مضروبة أي معلومة محددة، قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة، وفي لفظ وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. كل شيء بتقدير وكل شيء بوقت. قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة، وفي لفظ وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. النووي رحمه الله يعلق على هذا الحديث ويقول وهذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره الله تعالى في الأزل، فيستحيل أن تزيد أو أن تنقص عن حقيقة ما قدر الله عز وجل. الوقت انتهى لأنني التزمت بساعة ولم أكمل حديث في مراتب الإيمان بالقدر، وأنا أعتذر لحضراتكم عن درس الثلاثاء، ونلتقي بعد العيد إن شاء الله تعالى.
هذه الدروس عن الحبيب وصحبه،
وصحبه
نور لمن ضل الطريق فيد